ثم آتينا موسى الكتاب تماما عن الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب أي أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة تماما على الذي أحسن. أي نعم. يقرأ بفتح النون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. أحسن النون في أحسن مذكور والله على أنه فعل الماضي وفاعله إما ضمير الذي أي تماما بالكرامة والنعمة على الذي أحسن يعني تماما لإكرام الله ولنعمة الله على هذا الشخص الذي يحسن ويكون من المحسنين واضح. ثم أتينا موسى الكتابة تماما يعني إتماما للنعمة وللكرامة نعمة الله على الذي أحسن على من أحسن أو كان محسنا صالحا يريد به جنس المحسنين. أي نعم. وتدل عليه قراءة عبد الله تماما على الذين أحسنوا وإما ضمير موسى عليه السلام ومفعوله مخذوف يعني ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به أو تماما على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته أي زيادة على علمه على وجه التتميم. واضح؟ واضح الاحتمالات هنا في الآية. ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني إتماما لنعمتنا على الذين أحسنوا وكانوا صالحين تماما على الذي أحسن أو ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني على ما أحسنه موسى من العلم ومن الشرائع لأن أحسن الشيء يعني أجاد معرفته. فطبعا على هذا على القول الأول اللي هو ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني تمام الكرامة والنعمة على الذي أحسن على من كان محسنا صالحا أعرف تماما إيه. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن أي مفعول له نعم ومفعول لأجله عادي واضح أنه مفعول لأجله. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني هذا اللي كنت مفعول لأجله. طيب على القول الثاني بقى على الوجه الثاني الوجه الثاني اللي هو ايه ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به أو تماما على الذي أحسن يعني على موسى الذي أحسن العلم و الشرع فتكون ايه حال من الكتاب الكتاب تماما على الذي احسن. وقرأ يحيى بن يعمر ابن يعمر على الذي احسن بالرفع اي على الذي هو احسن او على الوجه الذي هو احسن ما يكون عليه الكتب. اي نعم. قال ابن جرير هذه القراءة لا استجيز القراءة بها هي القراءة تماما على الذي احسن وإن كانت في العربية لها وجه صحيح فإن كثير يعتبر هذه القراءة كذا لا أسمدها. وتفصيلا لكل شيء أي وبيانا ومفصلا مفصلا لكل ما يحتاج إليه بني إسرائيل في الدين وهدى يعني هدى لهم إلى ربهم في سلوك سبيله ورحمة أي عليهم بإصابة الفوائد لعلهم أي أهل الكتاب بلقاء ربهم يؤمنون أي يصدقون بلقائه للجزاء. طيب ثم هنا ثم هنا يعني لو نظرنا الآيات السابقة آخرها مثلا وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء واضح. ثم آتينا هل ثم هنا يحتمل أنها تفيد العطف مع الصراطي مع يعني سواسع اللي هو يعني الترتيب هل ثم هنا يحتمل الناس في الترتيب؟ انتوا لو ماسكين المصحف كلكم تقدروا تتاملوا في الايات كويس مثل هذه الاثنين. ها؟ لا يحتمل ان يكون الترتيب ازاي؟ لا ده هذا يؤيد انه قبل يبقى معنا في الترتيب ده الكلام ايه يعني ان هذه الوصايا ذلك وصاكم بها لانكم تقولون يعني في هذا القران الكريم. ثم اتينا موسى، هل موسى اتى بعد القران الكريم؟ فاذا هذا شاهد قوي لمن قال ان ثم احيانا لا تفيد التصريف، لان لا يتخيل ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم ثم موسى عليه السلام، واضح. ولذلك قال السيوطي في الاكليل استدل بقوله تعالى ثم اتينا، استدل به من قال ان ثم لا تفيد التصريف. وقال ابن كثير وثم هنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترفيه، يعني هي هنا لمجرد العطف وليس للترفيه كما قال الشاعر كل من تاب ثم تاب ابوه ثم تاب قبل ذلك جده، كل من تاب ثم تاب ابوه ثم تاب قبل ذلك جده، هنا مجرد عطف الكلام او عطف الخبر بدون اراده للترفيه. هل يسود الجد الابن الحفيد وبعدين يسود الاب وبعدين يسود الجد؟ يتواجد الأول الجد ثم الأب ثم الحفيد، واضح. فهذا شاهد من ذلك كل من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. وقال أبو سعود وثم للتراخي في الأخبار كما في قولك بل أولي ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، يعني هنا التراخي لا مش في الترتيب نفسه، لا التراخي في تفاوت الخبر، بل أولي ما صنعت اليوم ثم ما صنعت الأمس أعجب، فهنا تكون تفيد التراخي في ناحيه ايه اهميه الكلام او يعني مقدار ما يتعجب منه فيه، لكن ليس المقصود الترتيب الزمني، لكن تفيد التراخي فيما يتعجب منه. بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجبوا، او للتفاوت في الرتبه كانه قيل ذلكم وصاكم به قديما وحديثا. ثم اعظم من ذلك ان اتينا موسى التوراة، فإن إيتاءها مستملة على الوصية المذكورة وغيرها أعظم من التوصية بها فقط. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن التوراة وإن كانت تماما على النهج الأحسن فالقرآن أتم منه وأزيد حسنا، فهو أولى بالمتابعة. يعني أثنى الله سبحانه وتعالى هنا على موسى وعلى التوراة، لكن أشار في الآية التي تليها مباشرة أن القرآن أعظم وأشرف وأكمل كما فعل تبارك وتعالى في سورة المائدة حينما قال عز وجل إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحرار بما استحصدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى آخر الآية. ثم ذلك قال ثم خفينا على أثرهم عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال بعد ذلك وأوحينا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالقرآن هو الحاكم على ما سبق من الكتب وأشرف منها جميعا ومهيمنا عليه، واضح. فهنا أيضا لما قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، قال عز وجل مبينا ان القران اتم من التوراه وازيد حكما، فالقران اولى بالمتابعه من هذه الكتب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القران كتاب انزلناه مبارك، يعني اكثر نفعا من التوراه دينا ودنيا، فاتبعوه اي اعملوا بما فيه من الاوامر والنواهي والاحكام، واتقوا يعني اتقوا مخالفته واتباع غيره لكونه منسوخا به، لأن القرآن نسخ ما قبله. لعلكم ترحمون أي لترحموا بواسطة اتباعه، وهو العمل بما فيه. وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة بمتابعة المنسوخ وأن وإن آمن صاحبها بلقاء ربه، يعني واحد يؤمن بالآخرة أن في يوم قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار، لكن لا يتبع القرآن ويتبع كتابا منسوخا كالتوراة أو الإنجيل فإنه لا يستحق أن يرحم، لا تجوز عليه الرحمة. والدليل على قوله لعلكم ترحمون، فلا سبيل إلى الرحمة إلا باتباع القرآن، أما اتباع ما نسخه القرآن فلن يعني ينجي من العذاب، بل حتى لو آمن بقضايا الإيمان الأخرى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تتعلم القرآن فرض، أصلا فرض عين، الأمة كلها ينبغي أن تتعلم القرآن الكريم، لكن إذا قام بهذا الواجب طائفة منهم بحفظ القرآن وتعمق في علومه وسقط الواجب عن الباقي. لكن ما الذي يتعين من القرآن؟ هو ما لا تصح القراءة إلا به كقراءة الفتح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه الملاحظة الحقيقة يثير إليها ابن كثير كثيرا في فضائل تفسيره المبارك، وهي الربط دائما بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، والربط باستمرار بين القرآن وبين التوراة. لأن عيسى عليه السلام صحيح هو عيسى بين محمد وبين موسى عليه الجميع الصلاة والسلام، لكن عيسى إنما جاء مكملا ومتمما لما جاء في التوراة. وأول السنة كثيرة يعني حتى في السيرة بين رسول الله محمد عليه السلام وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالشواهد على ذلك كثيرة. يقول ابن كثير إنه تعالى كثيرا ما يقرن بين الكتابين القرآن والتوراة كهذه الآيات، يعني بعدما قال توركت على ذلكم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكر التوراة ثم عقب بالقرآن الكريم، وكقوله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فانظر كيف قرن بين كتاب موسى وبين كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى في أول السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها إلى آخر الآيات. وقال تعالى مكبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فانظر الربط أيضا بين القرآن وبين الإنجيل. أي نعم، كذلك في صدر سورة الإسراء يوجد هذا الربط في سورة الخطب في مواضع كثيرة، حتى في سورة في الأحقاف قال تعالى حسنا عن الجن يا قومنا، إن حتى في قبلها كمان آيات قبلها في إشارة نعم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أصرنا إليه. ثم قال هنا حسين عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بل النجاشي نفس النجاشي النصراني، ومع ذلك لما قرأ علي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم بكى وقال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد موسى. وورقة بن نوفل لما سأل عليه الرسول عليه السلام سورة العلق ماذا قال ورقة؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا ليس إهمالا لشأن عيسى، لكن صاحب الرسالة الأساسية هو موسى عليه السلام، وعيسى جاء مكملا. واضح بجانب أن رسالة موسى كان فيها شرائع وكان فيها يعني الجهاد وكذا، بخلاف رسالة عيسى عليه السلام فإنما جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، وكانت يغلب على دعوة عيسى عليه السلام الرحمة والوجاعة. ثم يقول تبارك وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني هذا كتاب أنزلناه مبارك. أن تقولوا، فأن تقولوا علة لأنزلناه، أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو لألا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على هذه الأمة حيث حتى لا في يوم القيامة يقول إن نحن ما جاءنا كتاب، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. وإن كنا عن دراستهم، دراستهم يعني عن تلاوة كتابهم، لغافلين أي لا علم لنا بشيء منها لأنها ليست بلغتنا. قال أبو السعود ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهما لا ينافي عموم أحكامه، فلما لم تعملوا بأحكامه العامة. والمعنى وإن كنا لا ندري ما في كتابهم إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقى منه تلك الأحكام العامة ونحافظ عليها وإن لم يكن منزلا علينا. وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما في الكتابين لاشتمالهما على الأحكام المذكورة المتناولة لكافة الأمم، كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشتماله أيضا عليها لا على سائر الشرع والأحكام فقط. أي نعم، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رسالة من الغافلين، لأن اللغة غير لغتنا، واضح، فلم نتمكن حتى من نفس الأحكام العامة التي تشملنا وتشملهم في الأمر بالتوحيد ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فالآن ما بقي لكم حجة، فقد آتاكم الله هذا الكتاب المبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك لعلك أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا، فقد جاءكم الآن هذا الكتاب المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها، فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقول إن لو أن أنزل علينا الكتاب، يعني كما أنزل عليهم، لكنا أهدى منهم، لكنا أسرع إلى الحق وأسرع إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل، فقد جاءكم بينة من ربكم. كأن كلمة فقد متعلق بالمحذوف ينبئ عنه هذه الفاء اللي يسموها الفاء الايه؟ الفصيحة، يعني لا تعتذروا بذلك فقد جاءكم، لا تعتذروا فقد جاءكم. وإما صرف له، يعني إن صدقتم فيما كنتم تعيدون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول الكتاب عليكم، فقد حصل ما فرضتم وجاءكم، فقد جاءكم ما كنتم يعني تتعجلونه. فقد جاءكم بينة من ربكم، أي كتاب حجة واضحة من ربكم، يعني جاءكم من ربكم كتاب. أو فقد جاءكم بينة من ربكم، يعني بينة كائنة من الله تعالى لا يتوهم فيه السحر، وهدى أي بإقامة الدلائل ورفع الشبه، ورحمة أي بإصابة الفوائد وتسهيل طريقكم وتيسيرها إلى أشرف الكمالات. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها؟ من أظلم؟ فإن مجيء القرآن المشتمل على الهدى والرحمة موجب لغاية أظلمية من يكذب، أن هذا كان هذا القرآن مشتمل على أقصى درجة من الهدى والرحمة والبيان والحجة والبرهان، فإن كان هو بهذه الحالة فهل يوجد أظلم ممن يكذب مثل هذا القرآن الذي اشتمل على أقصى وأعلى وغاية الهدى والرحمة؟ فمن أظلم ممن يكذب هذا القرآن؟ فإذا كان الأمر كذلك، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني صرف الناس وصدهم عن اتباع القرآن الكريم، فجمع بين الضلال والإضلال، كذب بآيات الله في نفسه وصدف عنها، يصد غيره عن سبيل الله تبارك وتعالى. والمعنى إنكار أن يكون أحد أظلم منه أو مساويا له. سنجد الذين يصدفون عن آياتنا، يصدفون يعني يصدون ويصرفون الناس عن آياتنا، أي التي لو لم يصدقوا عنها لعرفوا إعجازها، لأنه هو الذين يحلون بين الناس وبين آيات الله ومعرفة إعجاز كلام الله. فنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، سوء العذاب يعني العذاب السيء بما كانوا يصدفون، هذا بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأنهم كانوا كافرين في أنفسهم ومفسدين لغيرهم، كانوا كافرين في أنفسهم وصدين الآخرين عن سبيل الله، يصدفونهم عن آيات الله فحملوا وزرهم ووزر الذين أضلوهم بغير علم، فذلك قالوا زدناهم عذابا فوق العذاب. ونحن لأوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هل نعم لا، ولا يشترط أن يكون له في ذلك حجة، لكن هي معناها المقصود منها المبالغة في يعني إبطال كل المعاذير المحتملة التي محتمل أن يعتذروا بها، إبطال لكل ما يحتمل من المعاذير. وعلى قول من يعني هذه مسألة متعلقة بمسألة أخرى، مسألة كبيرة هي حال المشركين قبل نزول القرآن الكريم، قبل بعث النبي عليه السلام، هل كانوا على يعني هل هم مسؤولون عن الشريعة؟ هل هم مش كل الناس يعني ماتوا في زمن الفترة؟ هل هم يعني من أهل النار أم أنهم معذورين لأنه لم يأتيهم رسول؟ هذه مسألة كبيرة تكلمنا عنها من قبل في قضية العذر بالجهل. واضح، والظاهر أنهم كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه السلام، بحديث إن أري وأباك في النار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون يعني قد أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما كانوا يعتقدون من الضلالة، كما ينتظر هؤلاء بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن وطردهم عن آيات الله؟ ماذا بقي؟ قال البيضاوي يعني أهل مكة، وهم ما كانوا منتظرين لذلك، ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين، لأن هذا الشيء الذي سيقع يلحقهم تماما كما يلحق الشخص الذي ينتظر الذي يقع. واضح؟ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني للحكم والفصل والقضاء بين الخلق يوم القيامة. قال ابن كثير وذلك كائن يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك كما قال عز وجل؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ أي نعم. ومذهب السلف إمرار ذلك بلا كيف كما مر مرارا، يعني لا يتعرض الإنسان لتأويل قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله، أو مثلا قوله تعالى أو يأتي ربك، كيف الإنسان لا يخلي الله سبحانه وتعالى كيف أبدا. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نطلق الصفة على ما يليق بالله عز وجل، ولا نسبه الله بخلقه، وفي نفس الوقت لا نعطل الصفة ولا ننفيها. هذا هو مذهب السلف. اي نعم. وطبعا مذهب السلف ايضا عدم الخوض المبالغه في الخوض في اثبات ايات الصفات، ونرجو ان تاتي فرصه اخرى نتكلم في هذا التفصيل في اوائل الاعراف. قيل الا ان تاتيهم الملائكه، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟ قيل ملائكه الموت لقبض ارواحهم، يعني التفسير المعتمد هو ان ايه تاتيهم الملائكه يعني يوم القيامه، او ياتي ربك ايضا يكون يوم القيامه، او قول اخر الا ان تاتيهم الملائكه يعني لقبض ارواحهم، او ياتي بعض ايات ربك، وهذا قبل يوم القيامه، كائن من امارات الساعه واسرافها حين يرون شيئا من ذلك، كما روى البخاري في تفسير هذه الايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، لكن هذا الإيمان لم ينفع. يقول عليه السلام: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ورواه مسلم أيضا، ولمسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، صفة نفسا أو كسبت في إيمانها خيرا عطف على آمنت، والمعنى أن بعض أسرار الساعة إذا جاء وهي آية ملجئة مضطرة، يعني هذه الآية فيها إلجاء وفيها إصرار. إصرار إلى ماذا؟ إصرار إلى الإيمان، لأنه إذا رأوا الشمس تطلع من المغرب هذه آية يعني قاطعة على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أتى بها من المغرب. حينما يعلمون أن القرآن أخبر بذلك، وأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك، وأن الساعة تكون قد اقتربت من هذه العلامة، واضح، فحينئذ يؤمنون. لكن الإيمان ينفع كل إنسان ينتهي أوان التكليف، في هذا الوقت يقف ويتوقف أمام وينقطع أوان التكليف عند حصول هذه الآية، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآية. الإيمان الذي ينفع أي إيمان يحدث يؤمنه الإنسان قبل أن تظهر هذه الآيات. أما إذا ذهبت فلا ينفعه ذلك. أو حتى لو كان شخصا مؤمنا قبل مجيء هذه الآيات في طلوع الشمس المغربية هو مؤمن ولكن مع إيمانه لم يكتسب في إيمانه خيرا، لم يكتسب من الأعمال الصالحة، لا يستطيع أن يستزيد، يتوقف أوامر التكليف في هذه الحالة. واضح؟ يعني سيتكمل كل الناس، تكمل المؤمنين وتكمل الكافرين، تكمل الكافر الذي يؤمن حين تأتي الآية وتكون الآية في حقه مثل الغرغرة، لا 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 ينفع إيمانه في ذلك الوقت، لأنه إيمان ناشئ عن اضطرار وعن إلجاء بظهور هذه الآية العظمى. كذلك النفس المؤمنة التي لم تكتب في إيمانها خيرا لا تستطيع بعد ظهور هذه الآية أن تزيد في عملها شيئا. أين يقول والمعنى أن بعض أشراط الساعة إذا جاء وهي آية ملجأة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآية، أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيرا بفسقها، فتوبتها حينئذ لا تجزي. أن حتى المؤمن أو المسلم الذي هو كاسق ولم يكتسب خيرا بالتوبة قبل ظهورها، إذا جاءت هذه الآية وراد أن يكتسب الخير ويعمل أعمال صالحة أو يتوب لا ينفعه ذلك. قال الطبري معنى الآية: لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا، كما قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا أتى عذاب الله لا تقبل التوبة. وكما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. ومن جملة فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركا إيمانه، ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة، وذلك لذهاب زمن التكليف. قال الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. واضح؟ يعني كأنه بيقول أن هذه الحالة غير مذكورة هنا في الآية، لأن الآية سكتت عن الشخص الذي كان قبل نزول الآية مؤمنا يعمل صالح، فسكتت. هل هو بعد نزول الآية يتوقف أيضا عمله؟ يتوقف أيضا تكليف تحقق؟ الضحاك يذهب إلى أن هذه حالة لا تستوي مع الحالتين السابقتين، اللي هي حالة الكافر الذي يؤمن عند نزول الآية لا ينفعه بعد ذلك أن يؤمن، أو المؤمن أو المسلم الفاسق الذي لم يتب قبل نزول هذه الآية لا تنفع توبته عند طلوع الشمس المغرب. واضح؟ وتكلمت عن المؤمن الذي كان قبل الآية مؤمنا وكان يعمل الصالحات مستقيما، فلذلك يقول الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. فأما من آمن من شرك أو ثاب من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يقبل منه، لأنها حالة اضطرار، كما لو أرسل الله عذابا على أمة فآمنوا وصدقوا فإنهم لا ينفعهم إيمانهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا نزل عذاب الله لا يقبل التوبة من هؤلاء القوم، لماذا؟ لأنهم رأوا من الآيات ما يجعلهم يقرون ويؤمنون، لكن إيمان لا يفرق بالإيمان الإيه؟ الاختياري، أما هذا إيمان اضطراري. كإيمان الكفار يوم القيامة، قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال ابن كثير: إذا أنشأ الكافر يومئذ إيمانا لم يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كتبت في إيمانها خيرا، أي لا يقبل منها كتب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك، إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك قبل مجيء الآية. والأحاديث المشار إليها منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الترمذي عن صفوان بن عفان المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في عرضه. منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الترمذي عن صفوان بن عفان المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 سنة. خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية رفعه لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني هذه هي نهاية التوبة في حق عمر الدنيا، في عمر الدنيا، لكن في توبة في حق كل واحد منا وهي إيه؟ ما قبل الغرغرة. وهذا الحديث الآن في ذكر حديث أبي داود والنسائي حديث معاوية لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ابن حجر سنده جيد. الظاهر طبعا أن القاسمي يقصد ابن حجر العسقلاني، وإلا بعض المصنفين للأسف يحصل يعني احيانا بزادنا للاسف من بعض المعاصرين يعني نوع من التدليس فيقول وصححه ابن حجر او حسنه ابن حجر ويكون يقصد بذلك ابن حجر الهيثمي، الهيثمي بتاعه واضح. فهذا يجب التدليس ان ابن حجر لما زي اللي يقول لك مثلا رواه البخاري هو صادق رواه البخاري، لكن عند الاطلاق يفهم ان رواه البخاري في الجامع الصحيح ويكون الحديث في الادب المفرد له او في غيره من كتبه او في التاريخ الكبير مثلا في البخاري يحتاج لتحقيق. فهذا ايضا نوع من التدليس اذا تعمده الانسان ان يقول رواه البخاري ويذكر ما يقول في رواه البخاري في الادب المفرد مثلا. لذلك حتى الرموز في الجامع الكبير السيوطي او الصغير بتختلف الخاء خاء البخاري والخاء دال البخاري في الادب وخاء ايه البخاري في التاريخ. فهذه اصطلاحات العلماء، اما مثل هذا التدليس فلا ينبغي. الثالث يقول وأخرجه أحمد والدارمي وعبد بن حميد بن الحديث أيضا بلفظ لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الإمام أحمد عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما قبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال ابن كثير هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ذهب يقول القاسمي وهنا مسائل ذهب الجمهور إلى أن المراد بالبعض بقوله بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها كما تحديث الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها. وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر لأن نزول عيسى عليه السلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي، فالإيمان مقبول وقتئذ لأن نقول لا منافاة، وذلك لأن البعض في الآية إن كان عدة آيات فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول، وإن كان إحدى آيات فهو محمول على المعين في الحديث لأنه أعظمها. أي نعم. قال ابن عطية إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث الصحيح لم يجد العدول عنه وتعين أنه معنى الآية، يعني الحديث خصص أن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها، واضح من مغربها فلا ينبغي العدول عن تفسيره صلى الله عليه وسلم. ويتعين أن معنى قوله تعالى بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك هو ما بيانه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النوع من التفسير ما دام قد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز النظر فيما يخالفه. وقال القاضي عياض المعنى لا تنفع التوبة بعد ذلك بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها، والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، تغير في السماء، تغير العالم العلوي، فإذا توجد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب. طبعا هذا خرق العدد بصورة عظيمة جدا، وإلا ما هو يعني ما كل ما نراه هو في الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني الشمس طلوعها من المشرق ليس بآية، طلوع الشمس من المشرق هذا اللي هو بيحصل كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى قدرة الله عز وجل. لا في هيئة دولية بتأتي تضمن لنا طلوع الشمس، ولا في قوة متحكمة في الكون، ولا في كذا ولا كذا، إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى، والناس في عمى عن تدبر هذه الآية. لكن إذا حصل خرق للعادة فالإنسان حينئذ يفيق ويعمل عقله ويتنفس في الحقيقة. فكل ما تقع عينه عليه هو آية من آيات الله، أي شيء الآن يقع تحت نظرك هو آية، سواء كان العين نفسها ابتداء من العين التي تنظر بها، أو الأشياء المرئية التي تراها، أو الأشياء التي تسمعها، هو يعني خروج الكسكوت من البيضة، هذه ليست معجزة، دل على قدرة الله. الكسكوت إذا خرج من البيضة هذه آية أم ليست آية؟ آية من آيات الله، لكن تعودنا عليها، فلذلك للأسف لا نتأثر بها إلا إذا تدبرنا وتفكرنا. فعلى قل انتظروا، أي قل لهؤلاء الكافرين بعد بيان حقيقة الحال على وجه التهديد، انتظروا ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أي شيء تنتظرون. قل انتظروا إنا منتظرون، أي لذلك لنشاهد ما يحل بكم من سوء العاقبة. ثم بين تبارك وتعالى أحوال أهل الكتاب إثر بيان حال المشركين، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا فيه مع وحدته في نفسه، دين واحد أصلا، لكن هم الذين تفرقوا فجعلوه أهواء متفرقة، وكانوا شيعا أي فرقا، تشيع كل فرقة كل فرقة إماما لها بحسب غلبة تلك الأهواء. كل شيعة تناصر من اتخذته إماما يعني في هذه الأهواء، فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع، ولم ينقادوا إلا لأهواء وخدع. لست منهم في شيء أي من عقابهم، أو أنت بريء منهم محمي الجناب عن مذاهبهم، أو المعنى لست منهم في شيء اتركهم فإن لهم ما لهم. وقال الخشني: أي لست من هدايتهم إلى التوحيد في شيء، لا تقدر أنت على هداية قلوبهم، لست منهم في شيء، ليس مسؤوليتك أنت، إذ هم أهل التفرقة لا يجتمع همهم ولا يتحد خلقهم، إنما أمرهم إلى الله أي في جزاء تفرقهم ومكافأتهم لا إليه، ثم ينبئهم يعني إذا وردوا يوم القيامة بما كانوا يفعلون أي من السيئات والتفرقة لمتابعة الأهواء، ويجازيهم على ذلك بما يماثل أفعالهم. قال مجاهد وقتاده وضح نفس الدين: نزل الدليل آية في اليهود والنصارى، وروى العوفي عن ابن عباس في الآية أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة، وآخروا على الخوارج وأسندوا في ذلك حديثا رفعوا ولا يصح إسناده كما قال ابن كثير. ثم قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية. يعني المقصود ذلك وحدة الدين، أن الدين جميع الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. أولاد علات يعني إيه؟ أولاد براءة، يعني زوجات شتى لرجل واحد. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. والرسل براء منها كما قال تعالى: لست منهم في شيء. هذا التفرق والتشيع والتحزب ليس من الدين في شيء. ثم قال: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وقد أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو، وفيه قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ثم بين لطفه سبحانه وتعالى في حكمه وعدله يوم القيامة، فقال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة يعني من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة فله عشر أمثالها، يعني عشر حسنات أمثالها في الحسن. قال المهايلي كمن أهدى إلى سلطان عنقود عنب يعطيه بما يليق بسلطنته لا قيمة العنقود. والعشر أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة بغير حساب. ولذلك قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة للحق في العدد الخاص، لأن ثبت أن المضاعفة أقلها عشر حسن بعض أمثالها، لكن في هذا لا يمنع المضاعفة بأكثر من ذلك، أو أريد بالعشر أمثالها يعني الكثرة مطلق الكثرة وليس عدد العشر بذلك. لماذا؟ لأن من الأعمال ما يضاعف إلى 70 ومنها ما يضاعف إلى 700 ومنها ما يضاعف بغير حساب بلا حدود. ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها أي في القبح. قال المهيلي فمن كفر خلد في النار فإنه ليس أصبح من كفره كمن أتى إلى سلطان يقصد خشه، ومن فعل معصية عذر بقدرها كمن أتى إلى أحد الرعية، لأن الشرك طبعا إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف يعني الإساءة للخلق فهي تكون معصية، لكن إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بالشرك بأنواعه طبعا ليست غيرها من المعاصي. أحاديث كثيرة في معنى هذه الآية، منها قوله عليه السلام فيما رويه عن ربه تعالى إن ربكم تبارك وتعالى رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عنه ولا يهلك عن الله إلا هالك. صحيح لا يهلك عن الله إلا إنسان موغل في الإجرام بحيث يستحق كان أن يهلكه الله. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي يهلك معناه أن أحاده غلبت إيه؟ عشرات أحاد المعاصي غلبت عشرات الحسنات، يعني كان عمل حسنات وإيه وسيئات، فالحسنات لا يحسب عليها أنها واحدة لكن تضاعف إلى عشر أمثالها أو إلى 700 أضعاف أو إلى ما شاء الله. فحتى إن كان له حسنات وضعفت هذه المضاعفة تتوقع أن تكون كبيرة. ثم السيئات إما أن يعفوها الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وإما أن يعطيه الحسنة السيئات إيه؟ لمثلها أحد واحدة فقط. فهذا إنسان غلبت أحاده مئاته أو سبع مئاته يعني مضاعفات كل هذا الأضعاف غلبتها أحد السيئات، معناه أنه هالك فعلا يعني عن جدارة وعن استحقاق. ولذلك قال عليه السلام ولن يهلك على الله إلا هالك. وروى الشيخاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله، لا هذا حديث رواه مسلم، عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقياني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهذا متفق عليه، وهذا رواه مسلم كما ذكرنا. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها تكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا رأت أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. هذا لفظ البخاري. ولذلك الحديث من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. 3 أيام في كل شهر. يبقى الحسنة الايه؟ بعشرة امثالها. تبقى توصل يعني اليوم يبقى 10 أيام. ثم امر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخبر اولئك المفرقين دينهم بما انعم سبحانه وتعالى عليه من ارشاده الى دينه القويم. فقال عز وجل يعني اذا كان هؤلاء ثم قبل فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم ما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل مبينا نعمته على نبيه قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم وهو دين الاسلام الذي اصطفاه الله لعباده المخلصين دينا قيما. على البدل قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم. يعني كلمه الى صراط المستقيم هي يعني ايه؟ في محل صراطا مستقيما. قل انني هداني ربي يعني صراطا مستقيما. فدينا بدل من ايه؟ بدل نصب على البدل من محل الى صراط لان معناه هداني صراطا. بدليل قوله تعالى ويهديهم اليه صراطا مستقيما. أو مفعول لمضمر يدل عليه المذكور. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا يعني عرفني دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أو مفعول هداني. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا يعني هداني دينا. ها؟ وهذا يتعدى إلى 2 قيما صفة صفة دينا يقرأ بالتجديد يعني دينا قيما أو تقرأ قيما قيما يعني ثابتا ابدا لا تغيره الملل والنحل لا يستطيع احد ان يغيره ويبدله ولا تنسخه الشرائع والكتب. مقوما لامر المعاش والمعاد يقوم ويعدل ويصلح امر المعاش والمعاد دينا قيما او قيما. هذه قراءه ايه؟ التثبيت قيما او دينا قيما. اصله قيما اصلها ايه؟ قوما كعوض. فأعل لإعلان فعله كالقيام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من إبراهيم يعني إبراهيم كان حنيفا مائلا عن كل دين وطريق باطل إلى دين الإسلام ودين الحق. فحنيفا يعني مائلا عن كل دين وطريق باطل فيه شرك ما. حنيفا وما كان من المشركين اعتراض مقرر بنزاهته عليه السلام عما عليه المفرقون لدينه من عقد وعمل. وما كان المشركين يعني اشاره ان ابراهيم بريء من هؤلاء الذين يزعمون الانتساب الى ابراهيم مع انهم واقعون في الشرك سواء مشرك العرب او اليهود او النصارى. قال ابن كثير هذه الايه كقوله تعالى ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه امر باتباع مله ابراهيم الحنيفيه ان يكون ابراهيم اكمل منه فيها. يعني هل يلزم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امر باتباع ابراهيم معنى ذلك ان يكون ابراهيم اكمل عند الله من رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ لا يلزم ذلك لانه عليه الصلاه والسلام قام بها قياما عظيما واكملت له صلى الله عليه وسلم اكمالا تاما لم يسبقه احد الى هذا الكمال. ولهذا قال انا خاتم الانبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وهو صاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام. يعني إبراهيم نفسه كما تحدث في الشفاعة إذا تأملت تنظر كيف يعني أن جميع الأنبياء أحالوا في الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. فطبعا أظهر الله سبحانه وتعالى أو يظهر الله على مشهد من جميع الأمم فجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الخلائق في يوم القيامة صرف رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن أبي أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذخني على منكبيه لأنظر إلى زخم الحدثة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم. فقالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ليعلم يهود أن في ديننا فتحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأعيد الأمر يعني الأمر الذي مضى وهو قوله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل أمر آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي بما أن المأمور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق بأصوله يعني الأمر السابق أمر متعلق بإيه؟ بأصول الشريعة العقيدة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقرر الأمر هنا لأنه يحصل هنا فروع الشريعة الفروع القضايا العملية. قل إن صلاتي ونسكي يعني صلاتي إلى الكعبة ونسكي يعني طوافي ونفسي للهدايا في الحج والعمرة أو عبادتي كلها لأن النسك إما يطلق على الذبح وإما يطلق على العبادة كلها. ومحياي ومماتي معنى محياي يعني ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح أو محياي يعني طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير أو الحياة والممات أنفسهما لله رب العالمين لا شريك له يعني خالصة لله لا أشرك فيها غيره. وبذلك أمرت أي القول بذلك القول أو بذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. قال ابن كثير يأمر تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا يعني فأشركه في عبادته وهو جواب عن دعائهم له عليه الصلاة والسلام إلى عبادة آلهته يعني يفهم من ذلك أنهم عرضوا عليه أن يشاركهم في عبادة آلهته دعوه إلى ما هم عليه من الشرك. فجاء الجواب عليهم قل أغير الله أبغي ربا هل يصح أن أبغي ربا غير الله سبحانه وتعالى كما تدعونني. وفي إثار نفي البغية والطلب على نفي العبادة أبلغية لا تخفى يعني هو ينفي هنا مجرد أنه يطلب ربا أو يبغي ربا فضلا عن أن يعبد هذا الرب. قل أغير الله أبغي يعني أطلب ربا لم يقل قل أغير الله أعبد ربا يعني أصل مجرد حتى تفكيره في أن يعني يتطلع إلى رب غير الله هذا غير وارد. فبلا شك هذا من الأساليب البلاغية الرفيعة قل أغير الله أبغي ربا فمجرد بس اللي يفكر في إله غير الله هذا مرفوض. فكيف يعبد غير الله؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أي وكل ما سواه مربوب يعني مهما تدعونني لعبادة إله أي إله تدعوني إليه فهو مربوب لله. من الذي خلق هذا الإله؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف أعدل إله عن عبادة الرب الخالق إلى عبادة المربوبين؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء كل ما عدا الله مخلوق فكيف أعبد مخلوقا وهو رب كل شيء؟ فهذه حال في موضع العلة للإنكار والتدليل على هذا الإنكار. أغير الله أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية فلا أكون عبدا لعبده قال ابن كثير أي فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة والتوكل كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا كقوله تعالى مرشدا عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين.